يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين، وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقتضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقط ظن به ظن السوء.
كل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف قد قالها بعض الخلق، فمثلا منها ما يرد على المشركين، ومنها ما يرد على المعطلة إذا أخذتم نستعرضها وإلا تمشي. نعم. طيب، من جوز عليه المعذب أولياءهم وأحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. هذه قالها بعض الناس، بعض أهل البدع قال ذلك، قال يجوز أن الله سبحانه وتعالى يعذب أولياءه ويلحقهم بأعدائه، وعلى هذا قال السفاريني: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. يعني يجوز أن يعذب الطائع الذي أفنى عمره بطاعة الله بدون ذنب، ويسوي بينه وبين المجرم الذي أمضى وقته كله في معصية الله. وعلل ذلك بأن الكل عبيد يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، ولكن هذا القول ورد عليه أن هذا ظن لا يليق بالعقل أن يقع، فكيف يأمره وينهاه فيقوم بأمره ويترك نهيه ثم بعد ذلك يعذبه؟ هذا ظلم. قالوا إن هذا ليس بظلم، لأن الظلم محال حق الله، لأن الظلم تصرف الظالم في غير ما هو له، أما إذا تصرف فيما هو له فليس بظالم مهما فعل. ولا شك أن هذا القول باطل، يبطله العقل ويبطله السمع، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فمن ظن أن الله يعذب هؤلاء الأولياء ويساويهم في أعدائهم فقد ظن به ظن السوء. طيب، من ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كنعان فقد ظن به ظن السوء. هذا أيضا قاله طائفة من الخلق، وقالوا إن الناس لا يحتاجون إلى الرسل، ويمكنهم أن يعرفوا ما يجب لله وما يمتنع وما يجوز بدون يسأل الرسل. وهذا أيضا من ظنه بالله فقد ظن به ظن السوء، إذ كيف يخلق خلقا ويعطيهم العقول ويتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم؟ وقد أشار الله إلى هذا في قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. طيب، قال: ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه إلى آخر. من ظن هذا؟ ظنه المنكرون للبعث الكافرون الذين قالوا من يحيي العظام وهي رميم، ما فيه إلا ما إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالص لوجه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العقل، أو أنه يعاقبه بما لا صنع له فيه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه إلى آخره. هذا ظنه الذين قالوا بالجبر، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يعاقب ويثيب بشيء لا صنع للإنسان فيه ولا إرادة ولا اختيار. لماذا؟ لأن العبد عندهم مجبور على عمله، مجبور يعمل قهرا. نعم. كذلك أيضا نقول أو ظن أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداء الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، هذا أيضا ظن سوء، لأن الله لا يمكن أبدا أن يؤيد الكاذبين عليه بما يؤيد به الصادقين، لأن هذا خلاف الحكمة، هذا خلاف الحكمة. لو أيد مسيلمة الكذاب والمختار بن عبيد وغيرهما ممن ادعى النبوة بمثل ما أيد به محمد صلى الله عليه وسلم لكان هذا خلاف الحكمة، بل هو فتنة وإضلال للخلق. والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا. كذلك يقول وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل السافلين، وينعم من استنفد عمره في عداوة وعداوة رسل ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء. هذا رد على من قالوا بامتناع التحسين والتقبيح العقليين، كان فيه طائفة من الناس من أهل الكلام ينفون التقبيح والتحسين العقلي ويقولون إن العقل لا يستحسن شيئا ولا يستقبح شيئا. لو أن الله عز وجل عذب صاحب الطاعة الذي أفنى عمره بالطاعة وأكرم صاحب المعصية الذي أفنى عمره بالمعصية لكان الكل سواء عنده، ولو أنه نعم القائم بطاعته وعذب القائم بمعصيته لكان الكل عنده سواء. هذا لا شك أن من ظن بالله هذا وأن العقل لا يحسن ولا يقدر فقد ظن بالله ظن السوء. نعم. لا يخلقون لمن أحسن هذه جيد هم الواقع أننا لسنا نقرأ في يعني في العقيدة حتى نورد ما يعترض به فندافع عنه. يعني السفاريني استدل بما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، هذا الحديث استدلوا به، لكن هذا الحديث حجة عليهم في الواقع. كيف ذلك؟ أنه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو ظالم بالعدل، يعني لعذبهم بعدله لا بظلمه، فإذا عصى أهل السماوات والأرض عذبهم الله لكن بظلم ولا بعدل؟ بعدل. هذا المعنى لا أحد يحتمل غيره، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أحد بعمله. وأما الحديث الذي أشاره إلى الأحمد الذي في البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فإن شاء الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، فهذا حديث شائع النار يدخلهم النار. فهذا حديث شاذ منقلب على الراوي ويصححه اللفظ الآخر إنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وبهذا يدور الإشكال. نعم. نعم. أي نعم. لكن الشرع يؤيده ويشهد له. ولذلك ما من شيء في الشرع إلا نعم أمر به إلا والعقل يستحسنه. نعم نعم وضع لكنه لا يهتدي إلى التفصيل. تفصيل في الأشياء هذه من قبل الشرع. لكن على سبيل العموم العقل يستحسن العدل ويستقبح الظلم. ولهذا يحيل الله عز وجل أحيانا المسائل على الأمر العقلي فهو يحسن ويقبل. لكن مسألة الإيجاب والتحريم هذا إلى الشرع، يعني لا يوجب ولا يحرم، إنما يقول هذا حسن وهذا قبيح وقد يخطئ في التحسين أو في التقبيح. نعم. هنا هذا مثل أقول إنهم يقول العقل لا يحسن ولا يقبح وهم يردون أهم الأشياء إلى العقل وهي الأسماء والصفات.
فمن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد باطل. فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء.
كل هذا الكلام من لوازم قول من؟ قول أهل التأويل. أهل التأويل المعطلة، لأنهم قالوا إن ظاهر النصوص التمثيل، والتمثيل باطل، فيجب أن يصرف النص عن ظاهره إلى المعنى الذي يقولونه. عرفتم؟ فهم أخطأوا في قولهم إن ظاهر النصوص التمثيل، ثم أخطأوا في تأويل النص إلى ما تقتضيه عقولهم مع اختلافهم في ذلك. فإذا قيل لهم إذن لماذا لم يصرح الله بهذا المعنى؟ قالوا من أجل أن يتعب الناس أفكار وأذهانهم ويتعبون في استخراج الشواهد، وبذلك يزدادوا أجرهم. لكن لو تنزلنا فرضا لأن هذا يزداد به الأجر لكن تختل به العقيدة. لماذا؟ لأن الإنسان يبقى على شك، لا يدري هل هذا الذي أراده الله أم أراد غيره، ولذلك يعتبر هذا القول باطلا. فهم يقولون إن ظاهر النصوص التمثيل، والتمثيل ممتنع، فيجب أن تصرف النصوص عن ظاهره إلى معان يعينونها بعقولهم. فقيل لهم طيب إذا ما الفائدة؟ قال من أجل إيش؟ زيادة الأجر بإتعاب الأذهان والعقول وكثرة التفكير. يقول من ظن في كلام الله هذا فقد ظن به ظن السوء. نعم فقد ظن به
فإنه فقد ظن به ظن السوء، فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز، وإن قال إنه قادر ولم يبين فعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم، بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء، وظن أنه هو وسلفه
وعرفه. جماعة هذا وجه كونه ظن السوء، لأن قل هل الله قادر على أن يعبر بما قلت أو لا؟ إن قال غير قادر فقد ظن سوء بقدرته وأنه عاجز، وإن قال قادر لكن أتى باللفظ المجمل الذي فيه تلبيس فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء وإرادة أيضا، لأن الله يقول يريد الله ليبين لكم، فإذا جاءت من ألفاظ لا يراد بها ظاهرها فهذا ليس ببيان، فصار هو ظانا بالله ظن السوء على كل تقدير. إن جعل ذلك عائدا إلى العجز وأنه عاجز عن أن يعبر بالمعنى الذي قاله هذا وادعاه فهذا طعن في قدرته، وإن قال إنه قادر ولكن أتى باللفظ المجمل المحير فقد ظن السوء أو السوء بالمال والحكمة والرحمة والإرادة. نعم.
وظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والتمثيل.
يعني هذا مسلك اليهود تماما، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هؤلاء يقول كونوا مؤولة من أجل أن تهتدوا، لأن المثبتين للصفات مجسمة ممثلة حشوية ويصفون بألقاب السوء. فالمهم أن هؤلاء يدعون إلى البدعة مع أنها ضلال، فورث اليهود من هذا الوجه، وإن كان هناك فرق بينهم وبين اليهود، لأن يعني اليهود يدعون إلى الخروج من الإسلام وكذلك النصارى، لكن هؤلاء ضلوا فظنوا أن ما هم عليه حق فصاروا يدعون إلى الضلال وهم لا يشعرون. نعم.
كل مخالفة للشرع فإنها موروثة عن من سلف.
نعم.
نفي
الصفات أما عن من؟ أخذوا عن الكفار، وإذا قيل لهم صفات الرحمن قالوا ومن الرحمن، إثبات صفات النقص أخذوا عن اليهود، وقال اليهود يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير. نعم.
وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوج من الحيارة هو الهدى والحق، وهذا من أسوأ الظن بالله، فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية، ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه.
طيب هذا الصفحة هذه كلها في تعطيل الصفات، يخاطب بها من يعطلون الصفات الثابتة لله عز وجل. نعم.
ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به
من هؤلاء؟ القدرية. القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بفعله، ليس لله في تعلق، لا إرادة ولا خلق ولا تكوين ولا غيره. نعم.
ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن
من هؤلاء؟ أكثر المتكلمين الذين يمنعون التسلسل في الماضي، هؤلاء هم الذين يمنعون التسلسل في الماضي، وأنه كان الأول معطلا ولا يصدق على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا. نعم.
ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء.
هذا أيضا
ومن
من الذين يثبتون الأسماء دون الصفات.
ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء.
هذا أيضا في الأول طاهي كلام معتزلة، لكن الأول لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم هذا حكم، والثاني نفس الصفة لا سمع له. يعني مثلا الفرق بينهم أنه يمكن أن يقول في الأول له سمع لكن لا يسمع به وبصر لا يبصر به وعلم لا يعلم به، أما هذا فهو نفي للصفة النهائية.
ما الفرق بين هؤلاء
وبين
هؤلاء
القدرة لله وأن قال ما يدل عنه وهؤلاء ينسون الشيء؟ لا، هؤلاء ينسون الإسلام لكنهم صار عندهم هذا الضلع، اليهود لا ينسون الإسلام يكفرون بالإسلام. ما في شك، ما في شك من خطأ، والذي يمكن هذا الإثبات هذا كافر، اللي يقول الله ما يعلم الموجودات ولا علم له ولا يعلم عدد السماوات وهو الذي خلقه. نعم.
ومن ظن به أنه فوق السماوات على عرشه
تكفيرا بالعين ما يجوز إلا بعد إقامة الحجة. لكن هل يمكن لأحد أن يقول من قال إن الله لا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا يسمع ولا يبصر ولا يعرف النجوم، هل يمكن أحد يقول هذا المسلم؟ أبدا. لكن بس تكفير الشخص بعينه يحتاج إلى شروط. الجنس ممكن نقول إن هذا القول من قال فيه فهو كافر، ما نعين تعيين فيما نعين الإسلام، لكنه صحيح التعيين لا بد من إقامة الحجة، قد يكون مثلا حق ملتبس على شخص فيضل. نعم.
في أقوال بعض الشيعة أن يعني الدنيا والآخرة وأنه أن الله يعني يعلم قبل
أن
لا يعلم
وأشياء. على كل حال نحن نذكر قواعد عامة،
يعني أشياء ما فيها أشد من
كثير. أي نعم، نحن نقول بألفاظ من قال كذا فهو كذا،
وأيضا يقول أن علي الله وأنه إله،
هذا ما في شك، ما في شك في الكفر. لو جاءنا إنسان يقول علي هو الله فلا شك عندنا في الكفر، اللهم إلا أن يكون جاهلا عاميا يسمع من مشايخ فهنا ندعوه الحق. طيب أنت ما تعرف أن فيه عوام ما يعرفوا شيء، عوام عاشوا على هذا المبدأ ولا يعرفون شيء، فنحن ندعوهم بكل سهولة، نقول الله هو رب السماوات والأرض ما هو فلان، إذا أبوا وقالوا لا إن وجدنا أبانا على أمة حكمنا بكل شيء. يعني المعنى أننا نتأنى، فإن أصر هؤلاء على ما قالوا صاروا كفرة وإلا فهم معذورون.
ومن ظن به
نعم.
ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يغاب عن ذكرها وأنه أسفل كما أنه أعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به
هذا واضح، هؤلاء الذين يقولون ان الله مع الخلق بذاته وفوق السماوات بذاته يقول إن الله مع الخلق بذاته وفوقهم بذاته، فيقول هو فوق السماوات، ونسبة أسفل السافلين إليه وأعلى عليين سواء، لأنه هو في كل مكان، فالأعلى والأسفل عنده سواء. ويدخلون عند قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ويعطلون عن قوله ومن عندهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ونحن نعلم أن هناك فرقا بين من كان في السماء السابعة ومن كان في الأرض السابعة بالنسبة للقرب من الله، لكن بالنسبة إلى الإحاطة هما سواء. أما هؤلاء فهم يقولون إن الله بذاته في كل مكان وهو فوق كل مكان، فيرون إن أسفل الأرض وأعلى السماء عنده سواء لا تختلفان في القرب. الذي يظن بالله هذا الظن فقد ظن به ظن السوء. وابن القيم رحمه الله لم يحدد هل نقول كافر ولا غير كافر، لكن نقول إنه كافر إذا لم يكن متأولا، فإن كان متأولا ناقشنا. وقوله ظن به أقبح الظن وأسوأ، صحيح، لأن هؤلاء والعياذ بالله لا يتنزهون عن أن يكون الله في الأماكن القذرة التي يستهم لك. نعم.
من ظن به
ها؟ نعم، أن يكون قاصدا وأن تبلغه الحجة، فإن كان غير قاصد فإنه لا يكفر. ولهذا لم يكفر الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لأنه غير قاصد، أخطأ من شدة الفرح. ولم يكفر المتأول الذي لم يقصد وصف الله بما امتنع عليه حينما قال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، فجمعه الله عز وجل وسأل لماذا، قال خوفا من عقابي، فكان عنده إيمان فغفر الله له بذلك، مع أن ظاهر فعله أنه شاك في قدرة الله، لكنه متأول حافظ الظن. وكذلك إذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يكفر وإن كان فعله كفرا. يقول الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فلا بد من إقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكن من كان يدين بدين الكفر من هؤلاء الذين لم تبلغهم الحجة فهو كافر، كافر في الدنيا، بمعنى أننا لا نأتي به إلينا وندفنه في مقابرنا ونغسله ونكفنه ونصلي عليه، كافر في الدنيا. وفي الآخرة أمره إلى الله، الله أعلم. ولهذا لا يجوز أن نلعنه مثلا أو أن ندعو له بالرحمة، فلا ننزله منزلة المؤمنين ولا منزلة الكافرين، لأنه غير معلوم عند الله، غير معلوم عندنا هل يكون مؤمنا في علم الله أو لا. نعم. نعم، هي ما معروفة بالضرورة من الدين في من عاش في الدين في البلاد، أما من عاش في بلد لا يعرفون هذا. إيه تفضل. نعم. إيه نعم نعم، هذا العالم ما يعذر له ولا معروف، لكن يجي عام نشأ في قوم يقولون إن عليا هو الله ويقول لا إله إلا الله أي إلا علي، هذا معنى عندهم بكل بساطة نجيب ندعو، يعني معناه أننا ما نتركه هكذا، نقول والله هذا رجل جاهد اتركوه، لا بد أن ندعوه، فإن أسلم وإلا حكمنا عليه بأنه كافر. نعم.
الشيخ القاعدة أن الجاهل لا يغلط في الشرك، الشرك لا يغلط في صاحب الجاهل،
لا من صحيح. كل شيء لا بد انه يكون انسان عالي تقوم على بد ان تقوم عليه الحجة. ولا بد يتوب حتى من القول، حتى الشرك القول لا بد ان يتوب منه. لكن كان هل هو عالم بانه شرك او لا، هذا هو محل البحث. اما مثلا اذا علم انه شرك فلا بد ان يتوب منه سواء كان الشرك قولا ام فعلا. نعم هو مسلم لانه يقول انه مسلم ولم يظن ان هذا ينافي الدين الاسلامي، وعايش في بلاد اسلاميه ويقول انه مسلم وابوه مسلم وامه مسلمه وكل شيء عايش انه مسلم، لكن لم يعلم ان هذا الفعل ينافي الدين الاسلامي، اذا هو معذور. نعم العبرة بما في ظن المكلف في مسائل العبادات. فهذا الرجل يظن أنه على حق، وليس هناك دعاة مثلا، يعني لو فرض أن فيه من يدعو إلى الحق ولكن هذا أصر وقال والله أنا ما أقبل، يعني عندي مشائخ يقول هذا لا بأس به، عندي مشائخ يقول استغل بالرسول، عندي مشائخ يقول أن علي هو الرسول مثلا، هذا لا شك أنه قامت عليه الحجة ولا يعرض. أما إذا كان ما علم كل الناس على هذا الطريق فهذا عذر. نحن نقول هو مسلم الآن، مسلم لأنه يدين بدين الإسلام حسب زعمه، وفي الآخرة علمه عند الله، كما أن الذي يدين بالكفر وما علم عن الإسلام شيئا نقول هو كافر لأنه ما أراد الإسلام ولا اعتنق الإسلام ولو في تقدير، يكون كافرا وفي الآخر أمر الله. نعم.
ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا
لا، هؤلاء الذين يقولون إن كل مراد لله فهو محبوب له، ولا يفرقون بين المحبة والإرادة، يقولون كل مراد له فهو محبوب له، وهذا لا شك أنه قول منكر، لأن الله نفى هذا، قال والله لا يحب الفساد والله لا يحب المسلمين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. والآيات في هذا كثيرة، والنصوص واضحة صريحة في الفرق بين الإرادة والمحبة. فالإرادة تتعلق فيما يحبه وفيما لا يحبه، والمحبة لا تكون إلا فيما يحبه. واضح؟ وهذه تعلم من تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية. فالإرادة الكونية لا تتعلق بما يرضاه أو يسخطه، حيث الإرادة الكونية تتعلق فيما يرضاه ويسخطه، كل ما وقع فهو مراد له كون. أما الإرادة الشرعية فتكون فيما يحبه، ولهذا نقول إن الله يريد الإيمان ولا يريد الكفر بالإرادة الشرعية. أما بالإرادة الكونية فكل ما وقع من إيمان وكفر وفسوق وطاعة وعصيان فإنه مراد له كونا. نعم.
نعم
التأويل هذا لا يعلق به لأنه خلاف جادة السلف، لكن أحيانا قد يعذر به، قد يعذر. مثلا لو قال من أتاني يمشي أتيته وهرول، ظاهر الحديث أنه يمشي هو بنفسه عز وجل، فأنا أقول إن هذا كناية عن سرعة إثابة الله الطائع، وأنه عز وجل أسرع إلى العبد من العبد إليه. لو قال هذا تأويل محتمل، لكن يجي إنسان يؤول تأويلا لا يحتمله اللفظ إطلاقا، هذا ما نرى. نعم لا ما نعرفه. لا ما هو كل التأويل. أنا قلت الآن هذا التأويل الحديث الذي معنا تأويل مقبول. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وجه الله هل المراد وجهه الذي هو الوجه الذاتي أو المراد بالوجه يعني الجهة كما تقول فلان ذهب إلى الوجه فلان؟ في خلاف بين السلف. إذن التأويل في مثل هذا محتمل. نعم
ان
الاراده
الشرعيه
هي المحبه
للسماء.
نعم هي نعم. نعم فاذا قلت يريد الله منك ان تعمل العمل الصالح او يحب الله منك ان تعمل العمل الصالح فلا فرق بينهم. نعم لا تزيد الاسئله. ثابت
كنت انتبه.
ها
تسمع الكلام ما
الله نزال. نعم هذا ثابت. طيب
ومن ظن به انه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من احد من خلقه ولا يقرب من احد من خلقه ولا يقرب منه احد وان ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات ملائكه المقربين واوليائه المفلحين فقد ظن به ظن السوء.
إنما هذا أيضا من مذاهب الأشاعرة أن الله لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط. إذن تكون الأشياء كلها عندها وسوء. لا يوجد موجب للغضب ولا موجب للرضا ولا موجب للمحبة ولا موجب للكراهة. وحتى لو وجد ما يوجب ذلك فإن الله لا يحب ولا يكره ولا يرضى ولا يسخط. عرفتم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنك رضة. الله ما يرضى. الله ما يرضى ويقول رضي الله عنهم. قال نعم الله ما يرضى. هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ قال نعم. ما أراد بالرضا الرضا، أراد بالرضا الثواب. عندك علم؟ لو كان الله يريد بالرضا الثواب لكان هذا تلبيسا لا هد لا لا هدى. والله قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران ايش؟ هدى للناس. والذي يريد بلفظ رضي الله عنهم اثابهم ما هداهم. ولهذا من تامل كلام اهل البدع ولو كانوا اشاعره يتعجب كيف يصلبوا من الامر لها لانه يلزم على قولهم لوازم باطله 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 عظيمه. سبحان الله. الله يصرح في القرآن بأنه يحب التوابين ويحب المطهرين وما يحب. ولهذا لولا أنهم ينكرون إنكار تأويل لكانوا كفارا. لأن الإنكار نوعان، إنكار تأويل وإنكار جحد. فإنكار الجحد تكفير كفر، وإنكار التأويل تفسير. قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، لكن لا شك أنه مخطئ لأنه يخالف الظاهر. طيب ايضا لا يقرب من احد من خلقه ولا يقرب منه احد. يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب. ليس الله يقرب، ما هو الله قريب. ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته. لا الله ما يقرب. وش اللي يقرب؟ رحمته ملك من ملائكته. اما هو نفسه فلا. نقول إن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الضمائر تعود على من؟ ها؟ على الله. عبادي عني فإني قريب، الفاعل يعود على الله. كيف تقول لا فإني قريب؟ أي فإن رحمتي قريبة. وعلى هذا فقس في الحقيقة أن من أخطر ما يكون هذا المكان. نعم وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين. سبحان الله. الشيطان وجبريل في القرب إلى الله على حد سواء. سبحان الله، لأنه يقول ما أقرب من عباده ولا أقرب من إليه أحد من عباده، هذا شيء مستحيل. اللهم لك الله. نعم نعم. الآن الأخ هداية الله، لو فرضنا أنه لا يعرف اللغة العربية وجاء أفصح الناس بالعربية وقام يتكلم ويسمع، يسمع هداية الله سماعا قويا، ولو شئنا لقلنا أعد الكلمات فأعادها كالمعري، ولكن ما أدري شو المعنى. قامت هذه الحجة، لا بد من بيان، مجرد السماع لا يمكن، لكننا إذا قلنا إن هذا دين الله يجب علينا أن نتعلم وأن نطلب مترجم فيكون مقصرا. فلو مات مثلا في هذه الحالة قبل أن يدرك من يعلمه ويترجم له فإنه لم تقم عليه الحجة، إنما لم إذا بلغه أن هذا هو الشرع يجب عليه أن يبحث، يجب عليه أن يبحث حتى يعلم، عرفت؟ لكنها ليست هي الحجة التي تنجيه من عذاب الله، لا التي توجب له يعني أن لا يعذر. لو جاء واحد وقال زوجي بهشتم، بهشتم ايش معنى بهشتم؟ بهشتم يعني يقولون أنت طادق، نبي الله ثلاثا أو واحدة، المهم أظنها ثلاثا، أنت طادق ثلاثا، سيظن فارسية، فهل نقول أنها تطلق؟ ما تطلق. نعم الجنة هو فارس العظيم. لهم ذكروا الفقهاء نراجع نحقق هل فارسية أو غير فارسية. الكلام مش عليه على أن الحجة لا بد من فهمها، لا بد من فهم، ما تقوم الحجة إلا بالفهم، لكن إذا بلغه أن هذه حجة وهو لا يعرفها وش يجب عليه؟ يجب أن يتعلم فيكون مقصرا. لكن لو مات من حين بلغناه الحجة قبل أن يتمكن من فهمها فإن هذا لا يمكن أن نقول إن الحجة قد قامت عليه وأنه مخلد في النار، يقول هذا أمره إلى الله. نعم نعم، هذا اللي في الغابات قد يكون ما بلغت من الحجة، لكن فيها الآن خصوصا في الوقت الحاضر سبحان الله العظيم فيه مراكز إسلامية يعلن عنها في وسائل الإعلام في هناك وتبين، فهذا يجب عليهم أن يتفهموا هذه الحجة غير معذورين من وجه، يعني مقصرين، يعتبر مقصرين اللي ما يبحث يعتبر مقصرا، لكن في ناس في المصانع من أصل ولا يعرفون عن وسائل الإعلام ولا غيره، هؤلاء نقول أمرهم إلى الله، هم الآن كفار لأنهم يدينون بالكفر، ولكننا لا نقول أنهم في النار لأن أمرهم إلى الله، ملك يوم القيامة يمتحنهم الله سبحانه وتعالى بما شاء ثم يجازون على حسب ما يكون عند هذا الامتحان عند ذاك الامتحان. نعم لا إله إلا الله، وش حنا نقدر من زمان يعني ياسر، وش فهمتم يا جماعة؟ يقول هل يبغى بلوغ الحجة أو فهمها؟ نعم لا بد من فهمها، لكن إذا بلغت فهذا مبتدا الحجة، إذا بلغت وما يفهم مثل إنسان أعجمي جاء إنسان عربي يتكلم يقول عن الإسلام وما ذي شغول، هذا كمن لم يسمع. ولهذا قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا في لسان قومه ليبين لهم، لا بد من البيان. نعم لا الكافر يلعن بعينه، ما إذا مات ما مات ما هي. نعم إيه نعم الرسول قال هكذا، إذا مات وهو على كفره وقد رأت الحجة وزوعا معهم يعرفون هذا بلاش من الحجة بلا شك يعرفون المسلمين والكفار.
يقول
ان يهود النصارى لما يقولون
في جيوش على المسلمين يدخلون
كنائس
يعرفون عن الاسلام يعني علماء او رهبانهم
يخبرون عن الاسلام والمسلمين وايضا اخوان المسلمين. ما اظن، لا لا ما يخبرونهم عن الاسلام. لا لا، هم ان اخبروهم عن الاسلام سيخبرونهم على وجه مشوه، وسيقولون ان الاسلام ما هو الا دين مثل دينهم. هم يخبرونهم بان دينهم قائم وأن هؤلاء دينهم مثل الرسول محمد فرقة حالة. هذا جهل، هذا جهل. نعم.
كما يحمد من لا يؤمن به طرفة عين وقد استنفذ ساعات عمره في مساخ في مساخطه ومعاداة رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. من هؤلاء؟ هؤلاء المعتزلة والخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار. من هؤلاء؟ هؤلاء المعتزلة والخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار. فلو أن هذا الرجل كما قال ابن القيم أفنى عمره في طاعة الله في كل طاعة تقرب الله ثم فعل كبيرة واحدة فهو خالد مخلد في النار، أعوذ بالله. هذا ظن صدق بالله، خلاف العدل الذي هو وصف الله عز وجل الذي أمر به عباده. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم.
وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عقل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده
بدون إذنه. طيب، الأول من ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفته به رسله ظاهر، كالممثلة مثلا، ممثلة يظنون به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله، أو عطل هؤلاء المعطلة فقد ظن به ظن السوء. أما الممثلة فظن السوء في حقهم أنهم شبهوا الله بالناقص، وأما المعطلة فهم شبهوا الله بالناقص أولا ثم عطلوا ما وصف به نفسه ثانيا، ثم ظنوا ظن السوء بالله في البيان والهدى. لأننا إذا قلنا إن ظاهر النصوص غير مراد وأن مرادها كذا وكذا فإن ذلك يستلزم أن يكون الله تعالى يخاطب عباده بما فيه التعني والتغيير، وهذه خطيرة، مسألة خطيرة. الذي يقول لما خلقت بيدي ويقول بقدرتي ويقول المراد بقدرتي المراد بقدرتي ولم يبين، لا شك أن هذا ملبس ملبس مضلل. والله عز وجل يقول يبين الله لكم أن تضلوا. ولهذا يلزم على مذهب أهل التقليد من اللوازم الباطلة ما لا يمكن أن يقوله مسلم. هنا
من ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصر لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ.
هؤلاء من؟ النصارى وكل مشرك، كل مشرك. في مثل الناس يجعلون بين الله وبين خلقه وسائط يرفعون حاجاتهم إلى الله بهذه الوسائط، ويظنون أن الله سبحانه وتعالى لن يقبل شيئا إلا بهؤلاء الوسائط، بل وأنه لا يسمع شيئا ولا يعلم شيء إلا بهذه الوسائط. وشر منهم من يدعو هؤلاء الوسائط مباشرة، وهم يدعو الله بهم يدعوهم هم. هؤلاء يشركون بلا شك، لا الأولون ولا الآخرون. والله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله أن يشاء ويرضى. ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. شوف يجي إنسان ويقول إنه يمكن أن يشفع هذا الولي أو هذا النبي بدون إذن الله، هذا تكذيب للقرآن. نعم. أينهم يعتبر أشرف الشرك هو أعظم ذنوب،
ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته، وهو من ظن السوء.
في ناس يعني كثير أراهم مثلا لو كان ينظر إلى المرأة بشهوة مثلا أو يتمتع بنظر إليها ويقول أنا أتقرب إلى الله بهذا النظر لأنني أفكر في كمال خلقة الله عز وجل كمال صنعته ما شاء الله، ما بدي أعرف ما تفكر بهذا. على كل حال في من يقول هذا، في من يقول هذا، يقول أبدا ما عندي نية ولا شيء، لكن إذا رأيته سبحان الله أحسن خلقه وأتفكر في كمال خلقة الله. الآن هذا يتقرب الله بماذا؟ على زعم بمعصيته. فمن ظن أن هذا قرب إلى الله فقد ظن بالله ظن السوء.
ومن
نعم لا ما أفعل، لأن المرجع يقول أنه سالم
ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل لأجله شيئا لم يعطيه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء.
لأن هذا خلاف الحكمة وخلاف الواقع. سليمان عليه الصلاة والسلام لما دعا بالخير وطفق مسحا بالسوق والأحناق خلف الله عليه ما أخلف الله عليه ما هو خير منه، وهو الريح سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر. فلما ترك هذا لله عوضه الله خيرا منه. كذلك من فعل شيئا لأجله أعطاه الله أفضل منه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. نعم.
ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء.
هذا هؤلاء الذين يبطلون العلل والحكم ويقولون إن الله يفعل لمجرد المشيئة، وهؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم يقولون إن الله ليس له مشيئة يفعل إذا ليس له حكمة يفعل بغير حكمة، وأظن الأشاعرة كذلك. ولهذا يقول إن الله منزه عن إيش الأغراض والأعراض والأبعاد، عن الأعراض مثل المحبة والرضا والكراهة والسخط وما أشبه، والأبعاد مثل اليد والعين، والأغراض مثل الحكمة. تقول الله ما له حكمة يسوي اللي يبي بدون أن يكون هناك مرجح للفعل أو للفعل. نعم.
ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله.
هذه لا أعرف طائفة معينة لذلك، لكن قد يقع من بني آدم قد يقع من بني آدم أن يظن بالله هذا الظن والعياذ بالله، لأن من صدق الله في الرغبة والرهبة واللجوء إليه والرجاء فإن الله يخيب. وهذا لا شك أنه ظن سوء بالله، لأن الله عز وجل أكرم من خلقه، وإذا رجع ربي إليه بصدق فإنه يعصمه. ولهذا أمرنا عند قراءة القرآن بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من أجل العصمة من وساوسه، وأن يحول بيننا وبين فهم كتاب الله والتلذذ بقراءته. نعم.
وكان راغبا فيها،
وهذه بدله
الله
بنزل الشهاده. نعم. الايه
ابن القيم قال ان الله
في قوله تعالى ويعلم الصابرين،
قال لا يجازي الا بعد ان يعمل.
لا لا، يعني المراجع المختص بذلك لما قال ويعلم الصابرين، رد على قول من اورد على هذا شبهه، قال اليس الله عالما بالصابرين قبل ان يصبروا؟ الجواب بلى، ولكن العلم الذي قبل أن يصبروا هذا لا يثبت عليه الجزاء. فالمراد رحمه الله في الكلام على آية معينة. الحديث نعم صحيح، لأن هذا أعطاه الله تعالى أجر العام، يعني هذه النية الصادقة قامت مقام العمل فكأنه عمل، ما في إشكال. نعم.
وظن بالله سبحانه وتعالى لا يجيب دعاءه أو لا يجيب دعاء لأنه يفعل أموال الناس بالباطل أو لأنه يكون كذا، هل يعتبر مضمون بالسوء؟
أنا أعتقد أن الذي يفعل ذلك مستهزئ بالله، كيف تدعو الله وأنت تعرف أنه مجيبك؟
يقول كذا بعض الناس في من تنفس الصغير يدعو الله سبحانه وتعالى.
لا تفكر واحد أن أحدا يدعو الله إلا وهو يؤمن الإجابة، قد يتهم نفسه لكن في جانب الله ما يتهم الله بعدم الإجابة، ولكن يستجيب ويريح نفسه ما دام تعرف انك انت مقبول لعنده ولا دعائك، ريح نفسه. فالإنسان يلح ويرجو، لولا أن الإنسان يرجو الله سبحانه وتعالى ما عمل شيء.
ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه لما يثيبه به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضي حكمته وحمده، وخلاف ما هو أهله ولا وما لا يفعله.
معلوم
هذا، ومن ظن
به هذا من أكبر سوء الظن، بل هو استهزاء وسخرية. إنسان مثلا يفعل معصية يقول اللهم أثبني عليها، نعم، لا أحد يفعل هذا الفعل إلا وهو ظن، الظن بالله ظن السوء.
ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء، وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه.
من جنس الشرك الذي سبق لكم.
فمن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته، وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم، وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جزم ولا ذنب
من غير
جرم ولا
ذنب ولا ذنب
من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم، وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده، ولا ينصرهم ولا يديلهم بل يديل أعداءهم عليهم أبدا، أو أنه لا يقدر على ذلك، بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته، ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعية في حفرته.
مضاجعيه
في حفرته تسلم
أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر، أو أنه غير قادر على ذلك، فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده. وذلك من ظن السوء به، ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم، وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، لكن رفعوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه، واستجاروا من الرمضاء بالنار، فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله، ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه، فإنه لا يقدر على أفعال عباده، ولا هي داخلة تحت قدرته، فظنوا به. فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم، وكل
هذه الجملة كما عرفتم يشير بها رحمه الله إلى الرافضة. الرافضة يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم استبدوا بالأمر دون وصيه، ووصيه هو علي بن أبي طالب. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي، وأن أبا بكر وعمر والصحابة ظلموا علي بن أبي طالب واستبدوا بالأمر دونه، مع أن علي بن أبي طالب لا يأمر واستجاب لهما ولم يعارض، وكان يقول على منبر الكوفة يعلن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أحيانا يقول عثمان وأحيانا لا يقول يسكت، ومع ذلك يقولون إن هذين الرجلين ظالمان عاصيان فاسقان كافران منافقان، نسأل الله العافية. ثم يقول أيضا الصحابة كلهم ارتدوا على أدبارهم كفارا إلا نفرا قليلا فهم بقوا على الإسلام، وهذا لا شك أنه طعن في الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة أنفسهم، حتى الذين يوالونهم هو طعن فيهم. أما كونه طعن في الله فإننا نقول إذا كان الصحابة بهذه المثابة فإن كون الله عز وجل يختار لنبيه مثل هؤلاء ينافي الحكمة، لأن الحكمة تقتضي أن يختار الله لصحبة نبيه خير الخلق. وأما كونه طعنا في شريعة الله فلأن الشريعة إنما وصلت إلينا عن طريق من الذين قال هذا؟ الصحابة. فإذا كان الناقل كافرا مرتدا فكيف يمكن أن نأخذ بما نقل؟ وأما كونه طعن في الصحابة حتى من ولوهم فظاهر، لأن الموالين لهم كلهم بايعوه وأقروا لهم بالخلافة وأقروا لهم بالفضل، وهل أحد أجبرهم على ذلك؟ أبدا، لم يجبرهم أحد على ذلك، كانوا يعارضون أبا بكر وعمر في المسائل البسيطة الخلافية في الفقه ويعلنون خلافهم، فكيف لا يعلنون خلافهم في هذا الأمر العظيم؟ فهم بين أمرين، إما أن يتهموهم بالمداهنة في دين الله، يعني يتهمون من يوالونه فعلي بن أبي طالب بالمداهنة وعدم الأخذ بما يجب وعدم إنفاذ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام وإعلانها، وإما أن ينهزموا ويقولوا إنه لا وصية لعلي وأن الأمر كان كما وقع، أن الأمر كان كما وقع. وكيف يمكن الله لهذين الظالمين الفاسقين المنافقين الكافرين أن يكون خليفة الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، بل أن يكون ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه إذا سلم أحد على الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه أيا كان هذا المسلم. ما أدري عن الرافضة إذا سلموا على الرسول هل يسلمون عليهما أو لا، ولكن لازم قولهم أن لا يسلموا عليهم، لازم قولهم أن لا يسلموا عليهم. فعلى كل حال هؤلاء لا شك أنهم ظنوا بالله ظن السوء وأقبح السوء وأسوأ الظن، نسأل الله العافية. نعم.
يقول ابن القيم ما ظن بي أنه يثير إذا عصى، فإذا عصى المرء ثم تاب من بعد المعصية فقال اللهم أتبني عليا، استدلالا بقوله تعالى ولبدل سيئاته.
لا أتبني عليها أي بعد التوبة، أي لكن هذا يفعل المعصية يقول اللهم أتبني عليه، يشرب الخمر يقول اللهم إني أسألك أن تقبل مني. نعم هذا طاعة.
قام
الذين يأتيه يسألون العاصم لما تأتيه المصيحة فقول اللهم اهديه، فسأل الله يهديه وهو مسلم هذه المعصية، فيقول داخل ما ندعي عن قلبه هل إنه صادق أو أراد دفع الملامة عنه.
ظاهر حاله
الشيخ، نعم ظاهر حاله يدفع الملامة فقط، ولكن هذا ليس بدافع للملامة، لأن نقول هل منعك الله الهدى؟ أبدا، أمرك بالهدى ودلك عليه. الثانوية هؤلاء طائفة من المجوس يقولون إن للعالم خالقين اثنين النور والظلمة، فالنور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ومع ذلك ليس يقولون إنهما سواء، بل يقولون إن النور أفضل من الظلمة لأنه نور والظلمة ظلمة فهو في ذاته أفضل منه، وأيضا آثار النور الخير وآثار الظلمة الشر فهي قاصرة من هذا الوجه. هذا وجهان في قصورها. الوجه الثالث يقولون إن النور قديم، والقديم عندهم بمعنى الأزلي الذي لا أول له، ولهم في الظلمة قولا، قول إنها محدثة وقول إنها قديمة. إذن فالنور أفضل من الظلمة، يعني حتى الثانوية لما قالوا بأن للعالم خالقين لم يقولوا بتساوي الخالقين، بل عندهم أن النور أفضل من هذه الوجوه الثلاثة. ولعلك قد سمعت قول المتنبي وهو يخاطب ممدوحا، وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. يد يعني نعمة، تخبر المانوية يقولون الظلم تخلق الخير الشر، نعم تخلق الشر. إذا كنا في الليل يجي الخير ولا ما يجي؟ لا ما يجي، لا لا عندهم ما يجي، الظلمة موجبة الشر، فهو يقول ظلام الليل يجينا الخير منك، فهو يدل على أن المنوية تكذب وأن الظلمة ليست لا تخلق إلا الشر بل هي تخلق الخير أيضا. هذا عن كلها الشاعر، ولا لا شك أن الأمر كله بيد الله عز وجل. نعم أخذنا ثلاثة إذا كنت أخذ.
كل مبطل وكافر ومبتدع مكفور مستدل فهو يظن بربه هذا الظن، وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه، فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم
فإن غالب بني آدم
يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. فاقدح زماد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا،
فيكون حينئذ كافرا بالشرع أو إيش وبالقدر. القدر يقول هذا ظلم، ليش أنا أستحق أكثر من كذا أكثر من كذا، لماذا لا يعطيني الله إلا هذا ويعطي فلان وفلان كذا وكذا، أنا أحق بهم، أنا من أبناء القبيلة الفلانية، وذاك رجل لا أصل له، كيف يعطى هذا من الدراهم أو من العلم أو من الجاه وأنا لا أعطى، فيعترض على الله عز وجل مع ظن هذا المستوى بالله من ناحية الشر. الله مستعان. نعم.
فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فليعتني الذي الناصح لنفسه بها،
لا إخالك أي لا أظنك. الله أكبر. أقول حالي أخواني وصية ابن قيم رحمه الله عند أن جعلها إصبعين، فتش نفسك هل أنت سالم، إن كنت سالما فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي من وجد خيرا فليحمد الله، وإن لم تكن سالما فقد قال الله في الحديث نفسه ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والعاقل إذا لام نفسه عدله، كل إنسان يلام فسوف يعدل نفسه عما لم به، فأنتم فتشوا أنفسكم، انظروا في قلوبكم، انظروا في أعمالكم، انظروا في أخلاقكم، انظروا في معاملتكم مع الله، أوصي نفسي وإياكم بهذا حتى يحاسب الإنسان نفسه قبل أن تحاسب، ويزن نفسه قبل أن توزن. الله المستعان. نعم.
فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى وليستغفر كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء لنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة المركبة.
ولهذا قال كان رسول يقول في خطبته نعوذ بالله من شرور أنفسنا، اللهم أعطني شر نفسي وألهمني رشد. نعم.
ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها فذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل.
الله أبيات جيدة هذا معناه واضح. نعم.
والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل وهو قولهم هل لنا من الأمر شيء، وقولهم هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله إلى الله، ولو كان ذلك مقصود ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه، ولما حسن الرد عليه بقوله قل إن الأمر كله لله، ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية، ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر، وظنهم
أنظر الكلمة كلمة واحدة قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة، لما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، رد الله هذه الحجة. ولما أراد تسلية محمد صلى الله عليه وسلم قال ولو شاء الله ما أشرك، فصارت حجة هذه الكلمة واحدة حجة في موضع غير حجة في موضع. قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا ليبين لنبيه أن الأمر بيد الله، أن الأمر بيد الله هو الذي جعلهم يشركون، ليسلي الرسول عليه الصلاة والسلام ويرد الأمر إلى مشيئة سبحانه وتعالى. ولما قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وقصدهم بذلك معارضة القدر الشرعي بالقدر والاستمرار على ما هم عليه، نعم صار ذلك مردودا غير مقبول. ولهذا قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني ما كذبوا بالقدر، كذبوا بالشرع محتجين بإيش؟ بالقدر حتى ذاقوا بأسنا. هنا نعم ذلك فضل الله يجب ان يشاء، ربما يوقف الصبر، لكن صبر الانبياء لا يعدله صبر. ايوب ابتلي ببلاء عظيم وصبر. ايش ان الله اذا كان هذا الظن، اذا كان هذا الظن استبعادا لرحمه الله فهذا حرام ومن ظن السوء، لأن الإنسان يجب أن يعلم أن الله بيده مقاليد كل شيء. وكم من إنسان كان عدوا للإسلام منابذا للإسلام ثم صار من أنصار الإسلام، وإن كان قصده لا يأخذ الله بمقتضى الأدلة الشرعية لا باعتبار القدر فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، يعني معناه أنه يظن أن الله لا يقول له ما فعل، لا أن الله لا يوفق للتوبة في المستقبل فيتوب، فهذا الفرق.
تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء، فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به علمه وكتابه السابق، وما شاء الله كان ولا بد، شاء الناس أم أبوا، وما لم يشأ لم يكن، شاءه الناس أم لم يشاءوه، وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم، وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم، وقد كتب أي شيء
كتب وكتب، لكن الثاني نطلق السكت
وقد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم، ولا بد سواء كان لهم شيء أو لم يكن، وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاءه الله وأن يشاء ما لا يقع. في سياق غزوة أحد فصل، ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير، هي ابتلاء ما في صدورهم وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين
وحكم العادة
وتزيين الشيطان، واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أوضع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منه، فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك، فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف حكمتين من الحكم الكثيرة التي ذكرها في هذه الغزوة التي حصل فيها ما حصل على المؤمنين، وهي ابتلاء ما في الصدور، لأنه لا يمكن أن يتبين المؤمن من المنافق إلا بالابتلاء. وكم من إنسان كان ماشيا جاريا على حاله، فإذا ابتلى ببلية تبين إيمانه من نفاق، فهذه من الحكم. من الحكم أيضا تمحيص ما في الصدور، يعني تخليصه وتنقيته، وذلك كما قال ابن القيم رحمه الله أن القلوب إذا كانت في عافية استمرت على ما هي عليه وعرض لها من الفساد ما يعرض، فإذا محصت ونقيت صارت نقية بيضاء، بخلاف ما إذا لم تصب بأذى فإنه لا يحصل بذلك التمحيص. نعم.
ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا، فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة، فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها، ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه، فأعمال العبد تسوقه قصرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى. ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به.
هذا أيضا فيها بيان من الحكم أن من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم فإن ذلك بسبب أعمالهم التي استزلهم الشيطان بها، أي طلب زللهم حتى زلوا، والسيئات يتبع بعضها بعضا كما أن الحسنات يتبع بعضها بعضا، فقد يزل الرجل الصالح بمعصية واحدة تجره إلى معاصي أخرى، كما قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فتولى الإنسان عن الحق يكون بسبب منه، أي بسبب إعراضه عن ذنبه. نعم. بسبب إعراضه عن ربه. نعم.
ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك، وإنما كان عارضا عفى الله عنه، فعاد الشجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها، ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وذكر هذا
لما حصل ما حصل في أحد، قالوا أن هذا يعني كيف نهزم ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جند الحق وأولئك أولياء الشيطان فحزمونا. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قال الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم. وفي قوله قد أصبتم مثليها تسلية ظاهرة لهم، حيث أنهم يكون هم الذين أقربوا يعني مصابوا مثليها. وفي غزوة بدر كان الذين قتلوا من المشركين 70 والذين أسروا 70، وفي غزوة أحد كان الذين استشهدوا من الصحابة 70 رجلا، فأولئك قتل منهم 70 وأسر 70 هذه 140، وهؤلاء إنما استشهد منهم 70 فقط. فقال: وما لا يقال ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يقال في الصحيح أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو مستظل في ظل الكعبة، فقال له: إن عثمان، هو يريد أن يسب عثمان رضي الله عنه أن يغتاب عثمان، قال له: إن عثمان تخلف في بدر وفر في أحد ولم يبايع بيعة الرضوان. كيف الصغار يأتون بالمتشابه، كل مبطل كل مبتدع يأتي بالمتشابه. فقال له ابن عمر رضي الله عنه، قال له: أما تخلفه في بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لإغتابه، وإنما خرج للعيد، فطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخلف من أجل أن يمرض ابنته أي ابنة الرسول أي ابنة الرسولة التي هي زوج عثمان رضي الله عنه. إذن تخلف بأمر رسول ومع ذلك لم يكن خروج لغزو. وأما تخلفه وأما فراره في أحد فإن الله تعالى قال فيه وفي غيره: ولقد عفا عنه. وإذا عفا فكأن شيئا لم يكن. وأما أنه لم يبايع بيعة رضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش ليفاوضهم، ولما حصلت البيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة: هذه يد عثمان. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة عن عثمان، فكانت يد عثمان يد الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان خير بيد عثمان بن عفان. ثم قال: ارجع لها الى قومك، يعني كانه فهم من احد مرسل، قال: ارجع لها الى قومك. وهكذا يجب على كل انسان ان يدافع عن اخيه المؤمن متى وجد لذلك مدفعا، وان يحذر من كيد اهل الشر، لان اهل الشر الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ليشبهوا به على الناس. نعم.
جاء في الآية: وما قلت إن هذا الحق على استفهام، ثم قال: قل حق مثل الاستباحات الإملائية، هل هذا يجوز في القرآن؟
أول ما أرد فيك أن هذه القرآن الآية لم تسق من أجل التلاوة، إنما هو من أجل الاستشهاد، ولهذا ليس من السنة أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة الآيات للاستشهاد، كما جرى ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات ويستشهد بالآيات القرآنية ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لم يقصد التلاوة. وثانيا أن مسألة كتابة القرآن بمقتضى القواعد المعاصرة والخروج عن خط عثمان رضي الله عنه فيه للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغير رسم العثماني، عرفت؟ القول الثاني أنه جائز مطلقا لأن الرسم العثماني لم يتعذب به، بدليل أنه لو قدر أن هناك رسما آخر سوى هذا لرسم به المصحف في الزمن الأول، فالرسم ليس متعبدا به، أي شكل الحروف والكلمات ليس متعبدا به. ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم في ذلك الوقت على غير هذه الصفة لرسم المصحف به. ولهذا أجمع العلماء على جواز تنقيط الكلمات الحروف وإعرابها وتشكيلها، مع أنه فيما سبق ليس فيه نقاط وليس فيه حركات. والقول الثالث التفصيل، لأنه إذا كتب لمتعلم فليكتب على حسب القواعد المألوفة عنده من أجل أن لا يغير، وإن كتب لعالم فيكتب على القواعد المصحف العثماني. لأن مثلا لو كتبنا على القواعد الرسم العثماني لمتعلم لقرأ الزكاة الزكوت، ولقرأ الصلاة الربا الربو، نعم، وهكذا. فالمتعلم يكتب له بحسب القاعدة التي يعرفها حتى لا يغير في القرآن. هذا القول وسط بين القولين، وعندي أنه من حيث النظر أن القول بالجواز مطلقا أصح، لكن القول الوسط فيه نوع من يعني الاحترام آراء العلماء رحمهم الله، وفيه حصل المقصود. فالمؤلف رحمه الله الطابع هنا كأنه لما لم يكن المقصود بذلك التلاوة إنما هو الاستشهاد كتبها على ما تقتضي اللغة.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.